إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم، وسألوه تعالى أن يرضى عنكم ويدخلكم جنته التي وعد بها عباده المتقين. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم رضاه وجنته، وأن يعيذني وإياكم من سخطه ومن ناره بفضله ورحمته. أيها الإخوة المؤمنون، إن التذكير بأمر الزواج وأحكامه من الأمور المشروعة، فقد أمر الله تعالى به في كتابه كما قال عز شأنه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ذلك كما في الحديث الصحيح: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. رواه الإمام أحمد. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث. وهو من أعظم سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه فيهم: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فوائده عديدة وعظيمة، يحصل به العفاف للزوج والزوجة، وفيه سكينة وطمأنينة لهما، يحصل به تكثير النسل والذرية، وتتكون الأسر المسلمة، وتقوى الأمة ويهابها الأعداء، إلى غير ذلك من المنافع العديدة. ومن الأمور المهمة التي تحتاج إلى تذكير بها هو أمر المهر للزوجة، وهو حق للمرأة، ولكن المشروع فيه التخفيف والتيسير، كما في مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ومهر بناته، وهن من هن في الفضل والكرامة رضي الله عنهن. وثبت في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. رواه أحمد والبيهقي. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، وزوجه بما معه من القرآن. رواه البخاري. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه. يا أيها الإخوة، وفقكم الله، إن التخفيف في مهور النساء دليل على وعي المجتمعات وثقافتها، ودليل على وجود الرفق والرحمة في أفرادها، وسبب في الود والوئام والمحبة بين الزوجين، وبناء الأسرة المسلمة، ومن أسباب قلة العنوسة في البيوت. وبالتالي فالمغالاة في المهور تسبب أضرارا على الأفراد والمجتمعات. يرد بسبب المال الكفء من الرجال، ويقبل غير الكفء. تعطل بسببها طاقات الشباب، ويحصل عندهم العزوف، وتنزع البركة من الزواج. يتحمل الزوج من الديون ما لا يطيق، وخاصة الشاب في مستقبل حياته ليس عنده من المال شيء. ومن الأخطاء الجسيمة التباهي ومجاراة الناس في الولائم والقصور والحلويات، والظن بأن المغالاة عز وشرف. أيها الإخوة، ليس الهدف من الزواج التجارة والغنى والطمع والجشع، بل الهدف حصول العفة ووجود الأسرة والأمن فيها والسعادة والطمأنينة. فيسروا وسهلوا، من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا تنظروا لماله. ويا معشر الشباب، بادروا بالزواج ولا تتخلفوا عنه بأعذار واهية، واختر الزوجة الطيبة التي تريحك بعفتها وغض بصرها وحجابها وقيامها بحقه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من تعاليم هذا الدين العظيم وتشريعاته السمحة ما أرشدت إليه في موضوع خطبة الرجل للمرأة. لقد دلت نصوص شرعية ثابتة على حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته التي يعتزم الزواج بها، وقد أبدى أهلها قبول خطبته أو غلب على ظنه ذلك ولم تكن مخطوبة لغيره. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها فتزوجتها. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينهما، أي أحرى أن تدوم المودة بينهما. فمن هذين الحديثين ونحوهما من الأحاديث الثابتة أخذ جماهير أهل العلم بأنه يندب النظر للخاطب إلى من يريد نكاحها. ثانياً، يباح لمريد الزواج أن ينظر إلى ما جرت العادة بجمال المرأة فيه من النظر لوجهها وعنقها وساقيها وشعرها وكفيها، وتخرج إليه بطبيعتها غير متبرجة ولا متعطرة. وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها، وله أن يطلب النظر إليها مرة أخرى إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يتحدث معها بحديث يتعلق بموضوع الزواج لا خنوع فيه ولا كذب ولا مخادعة ولا ما يسبب الشهوة. كما يشرع للمرأة النظر إلى الخاطب فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. وإذا لم يحصل الاتفاق فعلى كل واحد منهما أن يكتم عيوب الآخر في نظره، وتحرم الخلوة بينهما. وفي الحديث المتفق عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم من أبيها أو أمها أو أخيها أو قريب لها من محارمها، ولا يجوز له أن تجلس معه بمفردها، وليس له أن يمس شيئا من بدنها، وما يسمى بدبلة الخطوبة، وهو أمر موروث عن غير المسلمين ولا ينبغي أن يكون بيننا، ولا يسمح لها بالركوب معه بمفردها. كما ليس للولي أن يمنع الخاطب من النظر إلى مخطوبته، وإذا لم يتيسر له النظر فله أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها. والحكمة في هذا الحكم الشرعي أيها الإخوة المؤمنون حصول السعادة الأسرية والألفة والوفاق بين الزوجين وحسن العاقبة، وهذه من محاسن هذا الدين العظيم. وفيه دلالة أن الإنسان لا يقدم على أمر حتى يكون على بصيرة، وحتى لا تكون الندامة، وخاصة في الأمور المهمة كالزواج وغيره. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلوا وسلموا على البشير النذير نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ووفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أسأل الله لهما التوفيق وحسن العاقبة، أسأل الله لهما التوفيق فيما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يعينهما وأن يجزيهما خير الجزاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام نسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم، واسألوه تعالى أن يرضى عنكم ويدخلكم جنته التي وعد بها عباده المتقين. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم رضاه وجنته، وأن يعيذني وإياكم من سخطه ومن ناره بفضله ورحمته. أيها الإخوة المؤمنون، إن التذكير بأمر الزواج وأحكامه من الأمور المشروعة، وقد أمر الله تعالى به في كتابه كما قال عز شأنه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ذلك كما في الحديث الصحيح: تزوجوا الودود الولود، فإني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة، رواه الإمام أحمد. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب خاصة فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث، وهو من أعظم سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما قال سبحانه فيهم: وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فوائده عديدة وعظيمة، يحصل به العفاف للزوج والزوجة، وفيه سكينة وطمأنينة لهما، يحصل به تكثير النسل والذرية، وتتكون الأسر المسلمة، وتقوى الأمة ويهابها الأعداء إلى غير ذلك من المنافع العديدة. ومن الأمور المهمة التي تحتاج إلى تذكير بها هو أمر المهر للزوجة، وهو حق للمرأة، ولكن المشروع فيه التخفيف والتيسير، كما في مهر النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ومهر بناته، وهن من هن في الفضل والكرامة رضي الله عنهن. وثبت في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه أحمد والبيهقي. وقال عليه الصلاة والسلام لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، وزوجه بما معه من القرآن، رواه البخاري. وقال عمر الفاروق رضي الله عنه: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه. يا أيها الإخوة، وفقكم الله، إن التخفيف في مهور النساء دليل على وعي المجتمعات وثقافتها، ودليل على وجود الرفق والرحمة في أفرادها، وسبب في الود والوئام والمحبة بين الزوجين، وبناء الأسرة المسلمة، ومن أسباب قلة العنوسة في البيوت. وبالتالي فالمغالاة في المهور تسبب أضرارا على الأفراد والمجتمعات. يرد بسبب المال الكفء من الرجال، ويقبل غير الكفء. تعطل بسببها طاقات الشباب، ويحصل عندهم العزوف، وتنزع البركة من الزواج. يتحمل الزوج من الديون ما لا يطيق، وخاصة الشاب في مستقبل حياته ليس عنده من المال شيء. ومن الأخطاء الجسيمة التباهي ومجارات الناس في الولائم والقصور والحلويات، والظن بأن المغالاة عز وشرف. أيها الإخوة، ليس الهدف من الزواج التجارة والغنى والطمع والجشع، بل الهدف حصول العفة ووجود الأسرة والأمن فيها والسعادة والطمأنينة. فيسروا وسهلوا، من أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ولا تنظروا لماله. ويا معشر الشباب، بادروا بالزواج ولا تتخلفوا عنه بأعذار واهية، واختر الزوجة الطيبة التي تريحك بعفتها وغض بصرها وحجابها وقيامها بحقه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من تعاليم هذا الدين العظيم وتشريعاته السمحة ما أرشدت إليه في موضوع خطبة الرجل للمرأة. لقد دلت نصوص شرعية ثابتة على حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته التي يعتزم الزواج بها، وقد أبدى أهلها قبول خطبته أو غلب على ظنه ذلك ولم تكن مخطوبة لغيره. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت امرأة من بني سلمة، فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها فتزوجتها، رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يودم بينهما، أي أحرى أن تدوم المودة بينهما. فمن هذين الحديثين ونحوهما من الأحاديث الثابتة أخذ جماهير أهل العلم بأنه يندب النظر للخاطب إلى من يريد نكاحها. ثانيا، يباح لمريد الزواج أن ينظر إلى ما جرت العادة بجمال المرأة فيه من النظر لوجهها وعنقها وساقيها وشعرها وكفيها، وتخرج إليه بطبيعتها غير متبرجة ولا متعطرة، وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها، وله أن يطلب النظر إليها مرة أخرى إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يتحدث معها بحديث يتعلق بموضوع الزواج لا خنوع فيه ولا كذب ولا مخادعة ولا ما يسبب الشهوة. كما يشرع للمرأة النظر إلى الخاطب فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها. وإذا لم يحصل الاتفاق فعلى كل واحد منهما أن يكتم عيوب الآخر في نظره، وتحرم الخلوة بينهما. وفي الحديث المتفق عليه: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم من أبيها أو أمها أو أخيها أو قريب لها من محارمها، ولا يجوز له أن تجلس معه بمفردها، وليس له أن يمس شيئا من بدنها، وما يسمى بدبلة الخطوبة، وهو أمر موروث عن غير المسلمين ولا ينبغي أن يكون بيننا، ولا يسمح لها بالركوب معه بمفردها. كما ليس للولي أن يمنع الخاطب من النظر إلى مخطوبته، وإذا لم يتيسر له النظر فله أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها. والحكمة في هذا الحكم الشرعي أيها الإخوة المؤمنون حصول السعادة الأسرية والألفة والوفاق بين الزوجين وحسن العاقبة، وهذه من محاسن هذا الدين العظيم. وفيه دلالة أن الإنسان لا يقدم على أمر حتى يكون على بصيرة، وحتى لا تكون الندامة، وخاصة في الأمور المهمة كالزواج وغيره. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلوا وسلموا على البشير النذير نبينا محمد، فقد أمرنا الله بذلك في محكم كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم وارض عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك المؤمنين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين من المسلمين والمسلمات في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ووفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لما تحب وترضى، ووفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، أسأل الله لهما التوفيق وحسن العاقبة، أسأل الله لهما التوفيق فيما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يعينهما وأن يجزيهما خير الجزاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.